أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في قاعدة لا حرج، بقي مطلبان، أحدهما أنه إذا كان ثبوت حكم في حق شخص مستلزما للحرج على غيره، فهل يتمسك بقاعدة لا حرج لنفي ذلك الحكم؟ مثلنا له بما إذا امرأة احتاجت إلى المراجعة إلى طبيب، ليعاينها، ومعاينتها تحتاج إلى نظر أو لمس محرم. تقول هذه المرأة: إذا لم يعينني هذا الطبيب أقع في حرج. وهكذا إذا كان ترك تصدي الطبيب للعلاج يوقعها في الحرج، كما لو كان بقاء الجنين في بطن أمه حرجيا على هذه الأم. ولكن لا تتمكن هذه الأم من التصدي لإسقاط الجنين مباشرة، بل تحتاج إلى مساعدة الطبيب. بأن يضربها إبرة ونحو ذلك، فهل يمكن تجويز ذلك للطبيب؟ بأن يقال بأن مقتضى قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أن الله لا يريد حكما يوقع الناس في العسر، فلا يريد من الطبيب أن لا ينظر إلى هذه المرأة، ولا يريد منه أن لا يلمسها، ولا يريد منه أن لا يتصدى لعلاجها، لأن كل ذلك يوجب العسر على هذه الأم. وهذا ما استفدناه من كلمات السيد السيستاني، حيث أفتى بجواز تصدي الطبيب بهذا الفرض لإسقاط الجنين. مع غمض العين عن لزوم إحراز الطبيب وقوع هذه المرأة في الحرج، هذا بحث آخر، مشكلة تنفيذية، كيف يحرز الطبيب أن هذه المرأة التي تدعي أنها تقع في حرج صادقة في قولها؟ هذا بحث آخر. الكلام في إذا أحرز أنها صادقة في قولها، أحرز الطبيب أنها تقع في حرج، جوز السيد السيستاني تصدي الطبيب لإسقاط الجنين، مع أنه يحرم عليه في حد ذاته كما يحرم على بقية الناس إسقاط الجنين. السيد الخائي في كتاب النكاح ناقش في ذلك وقال: دليل لا حرج، دليل رفع ما اضطر إليه، دليل لا ضرر، إنما يرفع الحكم النفس المكلف بحكم يوقعه في الحرج، يوقعه في الاضطرار، يوقعه في الضرر. هذا الطبيب لا يقع في حرج ولا ضرر ولا اضطرار. نعم، في خصوص ما لو اضطرت المرأة إلى مراجعة الطبيب الرجل بمقتضى صحيحة أبي حمزة الثمالي جوز للطبيب التصدي لعلاج هذه المرأة المضطرة إلى مراجعة الطبيب الرجل، حيث ورد فيها أن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟ فقال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت. السيد الخائي فسر هذه الصحيحة بما إذا كانت المرأة مضطرة إلى مراجعة هذا الطبيب الرجل، بينما أن السيد السيستاني فسر هذه الرواية بأن هذه المرأة مضطرة إلى العلاج، بإمكانها أن تراجع إلى الطبيبة، ولكن ترى أن الطبيب الرجل أرفق بعلاجها ولو بلحاظ أن مكان أن مركز عيادة هذا الطبيب أقرب إلى بيت هذه المرأة، أو أنه لا يأخذ هواية، يأخذ مقدار قليل من الفلوس، فهذا الرجل أرفق بعلاجها من تلك الطبيبة، وهذه المرأة مضطرة إلى أصل العلاج، بينما أن السيد أخو يقول: لا، إذا اضطرت إليه، المرجع لقوله إذا اضطرت إليه هو الرجوع إلى هذا الطبيب الرجل، لا أنها إذا اضطرت إلى أصل العلاج كما يقول به السيد السيستاني. وعليه السيد أخو يقول: لولا هذه الرواية لكنا نقول بأن المرأة حتى لو اضطرت إلى العلاج واضطرت إلى الرجوع إلى طبيب رجل، لا يجوز لذاك الطبيب التصدي لعلاج هذه المرأة بما هو محرم كالنظر المحرم واللمس المحرم. نعم، إذا خاف على حياتها ذاك بحث آخر، يجب حفظ النفس المحترمة. الظاهر أن كلام السيد الخائي تام، منصرف دليل لا حرج، سواء قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج كما هو واضح، أو قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. منصرف هذه الآيات نفي الحكم الحرجي عمن يقع في الحرج لا عن غيره. وإلا امرأة شابة ترى ولدا شابا، ذاك الولد الشاب يقول لها إذا لم تلمسيني فأنا أقع في حرج، أصاب بكآبة نفسية، هو صادق يعني على أي حال هو ابتلي بهذا البلاء العظيم. ما ظن أن أحدا يلتزم بأنه يرتفع حرمة لمس هذه الشابة لذلك الولد الشاب من باب أن حرمة لمسها لجسد ذلك الشاب توقع ذلك الشاب في الحرج، خل يقع في الحرج، شنو علاقة بذيك المرأة؟ المطلب الثاني، هل قاعدة لا حرج كما تنفي الحكم الحرجي كذلك تثبت حكما لو لم يحكم به الشارع وقع المكلف في الحرج؟ هل قاعدة لا حرج يثبت هذا الحكم الذي عدمه يكون موجبا لوقوع المكلف في الحرج؟ مثلا عدم ولاية الزوجة على طلاق نفسها في بعض المجالات يوجب الحرج على هذه المرأة، هل يمكن التمسك بقاعدة لا حرج لإثبات ولايتها على طلاق نفسها؟ المحققون النائيني في بحث مشابه في قاعدة لا ضرر أنكر ذلك، قال قاعدة لا ضرر وهكذا قاعدة لا حرج نافيتان وليستا مثبتتين. السيد الخوي قال لا، عدم الحكم حكم لأن إبقاء الشارع عدم حكم يكون حكما منه. ويا ليت كان السيد الخوي يقول هكذا، الموقف السلبي للشارع موقف منه، سميناه حكما أو لم نسميه حكما، لأن الشريعة ليست مهملة، عدم اتخاذ موقف من الشارع خلاف ما دل على أنه ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة، فالشارع اتخذ موقفا لأنه أهمل هذا الأمر، فاتخاذه موقفا يوقع الناس في الحرج ولو كان هذا الموقف موقف سلبي، هذا خلاف إطلاق قوله تعالى يريد الله بكم اليسر، وخلاف إطلاق قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. السيد الخوي ثم قال ليس لما ذكرناه مصداق، هكذا قال في قاعدة لا ضرر، يعني لا يوجد مصداق لأن يكون عدم حكم مستلزما للضرر بحيث يجري لإثباته قاعدة لا ضرر، ولكن مثل له بولاية الزوجة على طلاق نفسها، قد يلزم من ذلك ضرر أو حرج على الزوجة. لكن نحن في غنى من في هذه المسألة من التمسك بهذه الكبرى التي ينكرها المحق النائيني. كما ذكر في البحوث يمكننا إجراء قاعدة لا ضرر أو لا حرج بالنسبة إلى بقاء الزوجية بعد طلاق الحاكم، هذا حكم وجودي. إذا كان بقاء الزوجية بعد طلاق الحاكم حرجيا أو ضرريا على هذه المرأة فقد يقال بأنه يرفع بقاء هذه الزوجية بعد طلاق الحاكم قاعدة لا حرج أو قاعدة لا ضرر، لأنه لو رفع بقاء الزوجية بعد طلاق الحاكم كفى في نفي الحرج، فإطلاق بقاء الزوجية حرجي، والقدر المتيقن من رفع هذا الإطلاق أن ترتفع الزوجية بعد طلاق الحاكم. تقولون بأنه خلاف الامتنان على الزوج، أجبنا عن ذلك بأنه حتى لو كان خلاف الامتنان على الزوج لا يضر، إن لم يقع في حرج، مضافا إلى أنه قد لا يكون الزوج قابلا للامتنان عرفان، الزوج هو اللي سبب هذا الحرج على زوجته، هو الذي آنت وسوى أشياء جعلت هذه المرأة تقع في حرج، فهو ليس قابلا للامتنان عرفا. هذا مع غمض العين عما يقول به جماعة مثل السيد السيستاني من أنه يستفاد من قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أن حق الزوجة الجامع بين إمساكها بمعروف أو تطليقها، فإذا لا يمسكها بمعروف يضربها يؤذيها ولا يطلقها، فترجع هذه المرأة إلى الحاكم تطلب من الحاكم مولانا مولانا على قولة الإخوة اللبنانيين، هذا زوجي لا يمسكني بالمعروف ولا يطلقني، فالحاكم الشرعي يحاول أن يجبره على الجامع بين الإمساك بالمعروف أو الطلاق، وقد يرفض الزوج ذلك، يعاند يقول له أبد أنا أمشي على نفس النهج السابق، فتطلب الزوجة من الحاكم أن يتصدى الحاكم بماذا؟ بتنفيذ حقها، لا يمكن إجبار الزوج على الإمساك بالمعروف ولا يمكن إجباره على الطلاق، فالحاكم يتصدى للطلاق. طبعا السيد الخوي ما كان يقبل ذلك، يقول يختص ولاية الحاكم على الطلاق بخصوص ما إذا امتنع الزوج عن أداء نفقة الزوجة، ولم يمكن إجبار الزوج على الإنفاق، فهنا يثبت للحاكم الشرعي ولاية على الطلاق. أما السيد السيستاني توسع تمسكا بقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان حسب ما بينا، والظاهر أن الحق مع السيد السيستاني وكيف كان. بالنسبة إلى ما لو لزم بقاء من بقاء الزوجية بعد طلاق الحاكم حرج على الزوج على الزوجة، مو بعيد يكون مقتضى القاعدة ولاية الحاكم على طلاق هذه المرأة، ولكن قد يستفاد من بعض الروايات أن الشارع لم يطبق قاعدة لا حرج على ذلك في بعض المجالات لا أقل. أقرأ هذه الرواية الصحيحة التي تختص بما إذا فقد الزوج وعلم بحياته أو أنفق ولي الزوج على الزوجة. والد الزوج قال أنا مو ميت، عيفوا ابني، هو فقد لا ندري وين هو، أنا أنفق على زوجة ابني. أو أن المفقود راتب يمكن للحاكم أن يعطي ذاك الراتب لزوجة ذاك المفقود. خب هنا لا يحق للحاكم أن يطلق هذه المرأة. قال قلت، هنا طرح السؤال، فإنها تقول إني أريد ما تريد النساء. هاي المرأة تيجي يم القاضي تقول للقاضي مولانا بس مو مشكلتي مشكلة عدم الفلوس، أنا امرأة شابة أحتاج، عندي حاجة جنسية، فلوس أكو إيه، كل شهر تعطوني راتب، والد زوجي ينفق علي، يا ليت تمسكون عني ذن الأموال وتحلون مشكلتي الجنسية. قال عليه السلام: ليس ذلك لها ولا كرامتها. يقال لها اسكتي، ليس ذلك لها ولا كرامتها. هذا موجود في صحيحة الحلبي. وفي صحيحة بريد إذا أنفق ولي الزوج عليها فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها. فقد يقال بأن هذا كالصريح في أن المرأة التي انجبرت تطلب من القاضي أن يطلقها حتى تتزوج برجل يحل مشكلة الاحتيال الجنسية، وهذا مسابق للحرج عادة. مع ذلك الإمام لم يقبل، فيقال بأن هذه الصحيحة تخصص قاعدة لا حرج. ولكن المسألة صعبة لأنه كثيرا ما مجرد شهوة وليست بمستوى توقع المرأة في حرج. أو سمعنا أن بعض النسوان يعني يصير عندهم أمراض نفسية أو بدنية لأجل ترك الزواج، فمو بعيد أن الحاكم الشرعي يكون من حقه أن يتدخل ويطلق هذه المرأة. هذا تمام الكلام في قاعدة لا حرج. ونرجع بعد ذلك إلى بقية أبحاث الانسداد. نتيجة مقدمات الانسداد كيف تكون حجية الظن المطلق على وجه الحكومة أو على وجه الكشف، وما هو المائز بينهما؟ قلنا بأنه كما ذكر السيد الخوئي، إذا كانت نتيجة مقدمات الانسداد حكم العقل بالتبعض في الاحتياط والاكتفاء بالموافقة الظنية للتكاليف المعلومة بالإجمال، فهذا يسمى بمسلك الحكومة. وإن قلنا بأن نتيجة مقدمات الانسداد انكشاف جعل الشارع الظن المطلق حجة، فهذا يؤدي إلى مسلك الكشف. وأما ما ذكره صاحب الكفاية في تقريب مسلك الحكومة من أن تكون نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن المطلق عقلا، أي منجزيته ومعذريته، لا وجه لذلك. العقل لا موجب لأن يحكم بأن الظن منجز ومعذر في فرض الانسداد. ذكرنا سابقا أنه إذا علم إجمالا بوجوب إكرام زيد أو عمرو أو بكر، احتمال وجوب إكرام زيد 70%، احتمال وجوب إكرام عمرو 10%، احتمال وجوب إكرام بكر 20%، صح أو لا؟ فإن قلنا بأن الانسداد يوجب حجية الظن المطلق، فالظن المطلق تعلق بماذا؟ بوجوب إكرام زيد، فنكرم زيدا ونترك إكرام أمر وبكر معا، ولكن لا دليل عليه. نتيجة مقدمات الانسداد أحد أمرين: إما كشف حجية الظن شرعا، وإلا فلا موجب لأن يحكم العقل بحجية الظن المطلق، أو يحكم العقل بالتبعض في الاحتياط، ونتيجة التبعض في الاحتياط ماذا؟ أن نتنزل عن وجوب الاحتياط التام بإكرام كل من زيد وعمر وبكر بما هو قريب إليه. أنت تقع في حرج إذا أكرمت الثلاثة، أما إذا أكرمت زيدا وبكرا تدرك الواقع إشكال 90%. وجوب كون الواجب إكرام زيد احتماله ماذا؟ 70%. كون الواجب إكرام بكر ماذا؟ 20%. كون الواجب إكرام عمر 10%. أنت إذا تكرم الجميع تقع في حرج، لكن تنزل عن الاحتياط التام بالموافقة القطعية إلى الموافقة الظنية التي هي قريبة إلى تلك الموافقة القطعية بمقدار لا تقع في حرج. وأنت لا تقع في حرج إذا أكرمت زيدا وبكرا وتركت إكرام عمر الذي احتمال وجوبه 10%، وهذا هو التبعض في الاحتياط. التبعض في الاحتياط ليس هو أن تكتفي بإكرام زيد لأنك تظن كونه الواجب، لا، لا بد أن تجمع بين إكرامه وإكرام بكر، لأن هذا هو المقدار الذي لا يوقعك في الحرج. نعم، لو كان ظن المطلق حجة شرعا فهذا يوجب من خلال العلم الإجمالي وأنت تظن وجوب إكرام زيد، ولكن لنرى ما هو الفارق في تنظيم مقدمات الانسداد بحيث تصير نتيجتها الحكومة أو تصير نتيجتها الكشف. ليس عشوائيا. قم تنظيم مقدمات الانسداد يختلف فيما تصير نتيجته الكشف أو الحكومة. تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.